طيب الآن خلاص نبدأ. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. أنا ما أريد أن تشغلوا أنفسكم الآن بالكتابة، هذا الكلام موجود في المكتب والأشرطة ستسجل وستنزل على شبكة الدين الطيب. بالنسبة لأصول الفقه وكذلك لمصطلح الحديث، يعني الورقات والبيقونية مسجلة ومفرغة ومراجعة أيضا، وفيها لعل فيها من الزوائد ومن الفوائد ما لا يذكر في هذا الدرس، كنت قد شرحتها من قبل، لأن دروس الدورة هذه أنا قد ضغطت فيها شوي في الوقت، فتم لعلكم تجدون فيها فوائد أكثر. فمن أراد أن ينزلها جاهزة عن الشبكة بإمكانه أن يراجع وأن يحفظ مما ينزله من هناك، فيوفر على نفسه جهدا ووقتا طويلا. أما الأجرومية فستكون مسجلة وموجودة، فبعد أن يرجع الشخص من هنا يسمع ويسجل الذي يريده. أما الآن فانتبهوا معي في جميع حواسكم على ما أو إلى ما سأقوله، هذا المهم الآن في المجلس، هذا هو الفهم. قال المؤلف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تعريف الإعراب. الإعراب في اللغة بمعنى الإظهار والإبانة. قل أعربت عما في نفسي، أي أظهرته وأبلته. أما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله سلامه الله عليه وسلم، فقال: تغيير أواخر الكلم. مقصوده من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، وليس تغيير نفس آخر الكلم. الآن عندك مثلا ثلاث جمل: الجملة الأولى جاء زيد، الجملة الثانية مررت بزيد، الجملة الثالثة رأيت زيدا. هذه ثلاث جمل نريد أن ننظر فيها إلى كلمة زيد. زيد في الأولى مرفوع، وزيد في الثانية مجرورة، وزيد في الثالثة منصوبة. الآن الذي تغير في كلمة زيد آخر الكلمة التي هي الدال، أم حال آخر الكلمة؟ حال آخر كلمة تغير من الضم إلى النصب إلى الجر. أما نفس الكلمة زيد هي زيد لا تتغير، جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، فزيد كما هي لا تتغير، لكن حالها هو الذي يتغير. ففي الأولى جاء زيد الآن مرفوعة عليها ماذا؟ ضمة واو صغيرة، هذا يسمى الرفع، هذه علامة للرفع، ضمة صغيرة زيد. رأيت زيدا عليها فتح، هذه علامة النصب. مررت بزيد عليها الدال كسرة، هذه علامة الجر. فحال زيد هو الذي تغير. هذا التغير من الضم إلى النصب إلى الجر يسمى ماذا؟ إعرابا. هذا هو الإعراب، تغيير أحوال أواخر الكلمات. آخر الكلمة عندما ينقلب ويتغير من الضم إلى النصب إلى الجر إلى السكون هذا يسمى إعرابا. هذا هو الإعراب، تغيير أواخر الكلم، ويعني بذلك أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ما السبب في تغيير حال زيد؟ هذا كان مرفوعا ثم صار منصوبا ثم صار مجرورا، ما هو السبب في ذلك؟ من الذي أثر فيه هذا التأثير؟ الذي أثر فيه هذا التأثير هو الذي يسمى ماذا؟ العامل، يسمى عاملا. جاء زيد، ما الذي جعل زيد هنا مرفوعا؟ كلمة جاء فعل ماضي هو الذي جعل محمدا هنا مرفوعا. مررت بزيد، ما الذي جعل زيد هنا مجرورة؟ الباء حرف الجر، فالعامل هنا هو الباء، هناك العامل فعل وهو جاء. مررت بزيد، رأيت زيدا، ما الذي جعل زيد هنا منصوبا؟ رأيت الفعل رأيت، هذا الفعل رأيت والباء في حرف الجر والفعل في جاء يسمى ماذا؟ عاملا، لأنه هو الذي عمل الرفع والنصب والجر في زيد، هذا معنى العامل. فإذا التغيير كان سببه ماذا؟ اختلاف هذه العوامل، لما تغيرت هذه العوامل أدى ذلك إلى تغير آخر كلمة زيد. الداخل عليها، الداخل على الكلمات، هذه العوامل التي دخلت على الكلمات هي التي أدت إلى الإعراب الذي هو التغير، تغير آخر الكلمة لفظا أو تقديرا، أن يكون هذا التغير إما باللفظ أو بالتقدير. باللفظ وهو ما يظهر أثره في آخر الكلمة، يظهر أثره واضح، كما مثلنا رأيت زيدا، هنا واضح النص، مررت بزيد كذلك، رأيت زيدا، هنا كله واضح ظاهر، هذا يسمى لفظا لأنه ملفوظ به هذا التغير. أما التقدير ما لا يظهر أثره في آخر الكلمة، مثاله جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، في تغير؟ ما في تغير بالظاهر، لكن في التقدير موجود، لأن هذه الفتى أصلا هي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، هي ليست ظاهر لكنها مقدرة على آخر الفتى. والفتى رأيت الفتى هنا منصوب بفتحة مقدرة على آخر الكلمة، وكذلك مررت بالفتى هنا مجرور، مجرور بكسرة مقدرة على آخر الفتى، لكنها لا تظهر على كلمة الفتى لأن آخره هذه الألف، وهذا يسمى الاسم المقصور الذي لا تظهر عليه الحروف الحركات، عفوا لا تظهر عليه الحركات لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة لتعذرها، يعني ظهورها صعب، لذلك ما أظهروها وأخفوها، ولكن الإعراب مقدر على هذه الكلمة، فهذا معنى قوله أو تقديرا، هذا معنى الإعراب، هذا هو الإعراب. فتقول جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، علامة رفعه الضم، هذه العلامة هي علامة على ماذا؟ على الإعراب، على تغير هذه الكلمة، على تغير الكلمة. رأيت زيدا، هنا زيدا يكون مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا يسمى إعرابا، هذا التغير من الضم إلى النصب إلى الجر يسمى إعرابا، هذا هو الإعراب، وهو الذي نريد أن نصل إليه في دراستنا لهذا النحو، نريد إتقانه ونريد معرفته، لأن بإتقانه ومعرفته تستقيم ألسنتنا بالكلام باللغة العربية، وكذلك نتمكن من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. عندما تقرأ مثلا أو نعم عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله، قال مين القارئ اللي قال؟ ولا بلاش نوضح الموضوع، خرب الشاهد في الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهنا الله إنما يخشى الله، وأنت تفسد الدنيا لو قلت إنما يخشى الله مشكل، فأفسد أخونا الموضوع، فقال هنا صارت فاعل، يعني الذي يخشى يصبح هو الذي يكون مرفوعا بالضم فهو الفاعل، أما النصب يكون هو المفعول به، يعني هو الذي خشي منه، فهنا جاءت إنما يخشى الله، فهنا تكون لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به، أي هو الذي يخشاه من؟ العلماء، العلماء هنا هم الفاعل، فهم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. لو لم تدرس النحو ما تفهم هذا، إنك لما تجدها أمامك إنه كانت تشكل على بعض الناس في صغارهم، مشكلة إيش هذه الآية؟ يعني عندهم اعتادوا على أن المقدم هو الفاعل والمؤخر هو المفعول به هكذا سليقة. فكانت تشكل هذه لم نتعلم تعلم النحو تعرف أن الآية على هذا النحو بهذا المعنى. طيب بقيت معنا فائدة اللفظ التقديري. هذا التقدير يكون على الكلمات التي آخرها ألفا التي آخرها ألف زائدة لازمة. الكلمة التي آخرها ألف لازمة هذه تقدر عليها جميع الحركات. الكلمة التي آخرها ألف لازمة تقدر عليها جميع الحركة. ماذا نعني بالألف اللازمة؟ أي الألف التي لا تنفك عن الكلمة دائما ملازمة لها، مثل الفتى، العصا، الراحة، هذه كلها آخرها ألف لازمة لا تنفك عن هذه الكلمة. لكن هذه الألف لا تظهر عليها الحركات، لماذا؟ لتعذر ذلك. هذا صعب عند العرب، لذلك تركوا التلفظ بها، لكن عند الإعراب تعربها كما تعرب الكلمة التي تظهر عليها الضمة، إلا أنك تقول ضمة مقدرة أو فتحة مقدرة أو كسرة مقدرة على آخره، حصل تقدير في الأمر وليس ملفوظا بها. وما كان آخره ياء لازمة كذلك يحصل التقدير عليه. كلمة يكون آخرها ياء لازمة، ياء ملازمة للكلمة، هذه تقدر عليها الضمة والكسرة، الضمة والكسرة. أما الفتحة فتظهر عليها لخفتها. مثاله القاضي، القاضي، القاضي هذه الآن اسم، وهو اسم آخره ياء لازمة، لازمة للكلمة لا تنفك عنه. فهنا عند الإعراب تقول جاء القاضي، ما في واو، جاء القاضي، الواو إذا جاءت تكون ثقيلة على اللسان، جاء القاضي فيها ثقل، فلذلك خففوها وحذفوها، فتكون هنا الضمة مقدرة على آخره. لماذا؟ للثقل، مقدرة على آخر الكلمة للثقل. وهذه الكلمة إذا كان آخرها ياء، وهذا الاسم الذي يسمى الاسم المنقوص، الاسم المنقوص الأول الذي آخره ألف يسمى الاسم المقصور، يسمى الاسم المقصور. هذا الثاني يسمى الاسم المنقوص الذي آخره ياء، الاسم الذي آخره ألف يسمى الاسم المقصور. الاسم المقصور لا تظهر عليه جميع الحركة، الاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة لخفتها، أما الضمة والكسرة فلا تظهر عليه. والنوع الثالث الذي آخره ياء المتكلم، الذي آخره ياء المتكلم، وهذا تقدر عليه أيضا الحركات. ياء المتكلم مثل ماذا؟ كتابي، صديقي، هذه الياء التي في الأخير هي للمتكلم، أصل الكلمة كتاب وأضفت إليها الياء التي هي تدل على نسبة الشيء إليه، فتقول كتابي، صديقي، ابني، أستاذي، سيارتي، إلى آخر. فهذه الياء تسمى ياء المتكلم، إذا جاءت في آخر الكلمة كذلك هذه الكلمة تقدر عليها جميع الحركات باشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. الآن كتابي، صديقي، سيارتي، لو لاحظت آخر الكلمة من غير الياء، كتابي، الباء ايش عليها؟ كسرة. صديقي، سيارتي، دائما عليها كسرة، هذه كسرة تناسب الياء، فاشتغل هذا المحل اللي هو آخر الكلمة بحركة تناسب الياء، فدائما هو مجرور لاشتغال المحل بحركة المناسبة هذه، لكن هو مجرور هكذا على هذه الصورة، إلا أن التقدير إلا أن الإعراب يكون مقدرا، يكون الإعراب مقدر كما تقدم في الألف والياء. وكذلك في الواو مثل يدعو، مثل يدعو، هذه الواو كذلك تقدر عليها حركة الضمة، وأما الفتحة فتظهر. إن القاضية لن يقضي ولن يدعو، فالفتحة تظهر عليها. طيب الآن الكسرة تظهر ولا ما تظهر؟ ها؟ هذه زلة كبيرة، انتبهوا. يدعو، نعذركم ما زلتم ما أخذت هذا، يدعو فعل، والفعل لا تدخل عليه الجر، صح؟ الفعل لا يجر أبدا، الذي يجر هو الاسم، فلذلك ما في كسر أصلا. هنا ما في عندنا إلا ضم أو فتح، فهنا نقول الضمة تقدر والفتحة طبعا بس. هذا ما يتعلق بمسألة التقدير. المسألة الأخيرة، عرفنا الإعراب ونحتاج أيضا أن نعرف البناء. البناء في اللغة معروف هو وضع الشيء على الشيء على جهة الثبوت واللزوم، ومنه بناء البناء عندما يبني الجدار، يضع الطوب على الطوبة حتى يبني الجدار، هذا أصل البناء في لغة العرب. أما البناء في الاصطلاح فهو لزوم الكلمة أو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، هذا يسمى ماذا؟ مبني، يسمى مبنيا. فإذا الكلمة لزمت حالة واحدة في جميع الأحوال تكون ماذا؟ مبنية، تكون مبنية. مثاله مثلا كثير من حروف جر من هذا القبيل، كثير من حروف الجر هي مبنية، مثل من، إلى، عن، في، كل حالة واحدة لا تتغير، جبتها كيفما أتيت بها دخل عليها إيش ما دخل من عوامل هي كما هي لا تتغير، هذه تسمى مبنية. كالفعل الماضي مثلا في بعض حالاته أو الأصل فيه أن يكون مبنيا، جاء، ذهب، قرأ، دائما مبني على إيش؟ على الفتح، دائما آخره مفتوح لا يتغير البتة مهما دخل عليه من عوامل. هذا معنى البناء. والكلمات إما مبنية أو معربة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، ما هو المعرب منها وما هو المبني منها، والمعرب كيف يعرب، كيف يكون في بعض الحالات مرفوعا والحالات التي يكون فيها منصوبا إلى آخره، كل هذا سيتبين معنا إن شاء الله في الدروس القادمة. طيب إذا نأخذ النوع الأخير هذا، أنواع الإعراب. قال المصنف رحمه الله: أنواع الإعراب. قال: وأقسامه أربعة. عرفنا ما هو الإعراب، الإعراب له أنواع. قال: أقسامه أربعة، أنواع أقسام المعنى واحد: رفع ونصب وخفض وجزم، هذه هي أنواع الإعراب، لا يخرج نوع الإعراب عن هذه الأربع. فلا يمكن أن تقول غير مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، هكذا تكون الكلمة. فالأنواع كم؟ أربعة. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. إذن الجزم الذي هو أصله السكون، العلامته الأصلية السكون، تكون هذه دائرة صغيرة على الكلمة، هذه تسمى سكونا، هذه علامة الجزم، علامة الجزم الأصل. فالجزم لا يدخل على الأسماء البت. لا تقول هذا اسم مجد، ما في شيء من هذا. الجزم خاص بالأفعال لا بالأسماء. إذن الأسماء يدخل عليها ماذا؟ الرفع والنصب والجر فقط، خفض والجر ذكرنا بأنه معنى واحد. قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن لا يمكن أن تقول هذا فعل مجرور، هذا لا يحصل، لا يوجد. الذي يحصل هو أن يكون الفعل إما مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. والاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فقط. فإذا الأسماء لها ثلاثة والأفعال لها ثلاثة، يتحدان في الرفع والنصب، وينفرد الاسم بالجر وينفرد الفعل بالجزم. هذه أنواع الإعراب. وفي التعريف يقولون النصب أو الرفع تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنه، تغير في آخر الكلمة مخصوص علامته، ما الذي يدل على الرفع؟ الضمة وما ناب عنها، ليست فقط الضمة، الضمة هي الأصل لكن يوجد أيضا ما ينوب عنها وسيأتي إن شاء الله. كذلك النصب تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. إذن أصل العلامة التي تدل على النصب هي الفتحة. وأما الخفض فتغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. هذا معنى الخفض والنصب والرفع. وأما الجزم فتغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. إذن عندنا الأصل في الرفع أن علامته الضم، والأصل في النصب علامته الفتح، وأن الأصل في الجر علامته الكسر، والأصل في الجزم علامته السكون. ستأتي علامات أخرى لكن هذه هي الأصول. فعندما تريد أن تعرف تقول مثلا جاء فعل، هذا الأمر الأول تميز فيه بين الأنواع الأخرى، هو فعل أم اسم أم حرف؟ تقول هو فعل. ما حاله من ناحية الإعراب؟ قل هو فعل مبني على الفتح، وسيأتي إن شاء الله مسألة البناء على ماذا تكون مبني على الفتح. عندما تريد أن تعرف محمدا مثلا، جاء محمد، محمد فاعل مرفوع، هو فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وسيأتي تفصيل زائد إن شاء الله، لكن هذه كبداية لمسألة الجزم. طيب الآن خلاص نبدأ. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً. أنا ما أريد أن تشغلوا أنفسكم الآن بالكتابة، هذا الكلام موجود في المكتب والأشرطة ستسجل وستنزل على شبكة الدين الطيب. بالنسبة لأصول الفقه وكذلك لمصطلح الحديث، يعني الورقات والبيقونية مسجلة ومفرغة ومراجعة أيضا، وفيها لعل فيها من الزوائد ومن الفوائد ما لا يذكر في هذا الدرس، كنت قد شرحتها من قبل، لأن دروس الدورة هذه أنا قد ضغطت فيها شوي في الوقت، لعلكم تجدون فيها فوائد أكثر. فمن أراد أن ينزلها جاهزة عن الشبكة بإمكانه أن يراجع وأن يحفظ مما ينزله من هناك، فيوفر على نفسه جهدا ووقتا طويلا. أما الأجرومية فستكون مسجلة وموجودة، فبعد أن يرجع الشخص من هنا يسمع ويسجل الذي يريده. أما الآن فانتبهوا معي في جميع حواسكم على ما أو إلى ما سأقوله، هذا المهم الآن في المجلس، هذا هو الفهم. قال المؤلف رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تعريف الإعراب. الإعراب في اللغة بمعنى الإظهار والإبانة. قل أعربت عما في نفسي، أي أظهرته وأبلته. أما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله سلامه الله عليه وسلم، فقال تغيير أواخر الكلم. مقصوده من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، وليس تغيير نفس آخر الكلم. الآن عندك مثلا ثلاث جمل. الجملة الأولى جاء زيد. الجملة الثانية مررت بزيد. الجملة الثالثة رأيت زيدا. هذه ثلاث جمل نريد أن ننظر فيها إلى كلمة زيد. زيد في الأولى مرفوع، وزيد في الثانية مجرورة، وزيد في الثالثة منصوبة. الآن الذي تغير في كلمة زيد آخر الكلمة التي هي التال، أم حال آخر الكلمة؟ حال آخر الكلمة تغير من الضم إلى النصب إلى الجر. أما نفس الكلمة زيد هي زيد لا تتغير. جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، فزيد كما هي لا تتغير، لكن حالها هو الذي يتغير. ففي الأولى جاء زيد الآن مرفوعة عليها ماذا؟ ضمة واو صغيرة، هذا يسمى الرفع، هذه علامة للرفع، ضمة صغيرة زيد. رأيت زيدا عليها فتح، هذه علامة النصب. مررت بزيد عليها الدال كسرة، هذه علامة الجر. فحال زيد هو الذي تغير. هذا التغير من الضم إلى النصب إلى الجر يسمى ماذا؟ إعرابا. هذا هو الإعراب، تغيير أحوال أواخر الكلمات. آخر الكلمة عندما ينقلب ويتغير من الضم إلى النصب إلى الجر إلى السكون هذا يسمى إعرابا. هذا هو الإعراب، تغيير أواخر الكلم، ويعني بذلك أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ما السبب في تغيير حال زيد؟ هذا كان مرفوعا ثم صار منصوبا ثم صار مجرورا، ما هو السبب في ذلك؟ من الذي أثر فيه هذا التأثير؟ الذي أثر فيه هذا التأثير هو الذي يسمى ماذا؟ العامل، يسمى عامل. جاء زيد، ما الذي جعل زيد هنا مرفوعا؟ كلمة جاء فعل ماضي هو الذي جعل محمدا هنا مرفوعا. مررت بزيد، ما الذي جعل زيد هنا مجرورة؟ الباء حرف الجر، فالعامل هنا هو الباء، هناك العامل فعل وهو جاء. مررت بزيد، رأيت زيدا، ما الذي جعل زيد هنا منصوبا؟ رأيت، الفعل رأيت، هذا الفعل رأيت، والباء في حرف الجر، والفعل في جاء يسمى ماذا؟ عاملا، لأنه هو الذي عمل الرفع والنصب والجر في زيد، هذا معنى العامل. فإذا التغيير كان سببه ماذا؟ اختلاف هذه العوامل. لما تغيرت هذه العوامل أدى ذلك إلى تغير آخر كلمة زيد الداخل عليها، الداخل على الكلمات. هذه العوامل التي دخلت على الكلمات هي التي أدت إلى الإعراب الذي هو التغير، تغير آخر الكلمة لفظا أو تقديرا. أن يكون هذا التغير إما باللفظ أو بالتقدير. باللفظ وهو ما يظهر أثره في آخر الكلمة، يظهر أثره واضح كما مثلنا، رأيت زيدا هنا واضح النصب، مررت بزيد كذلك، رأيت زيدا هنا كله واضح ظاهر، هذا يسمى لفظا لأنه ملفوظ به هذا التغير. أما التقدير ما لا يظهر أثره في آخر الكلمة، مثاله جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، في تغير؟ ما في تغير في الظاهر، لكن في التقدير موجود، لأن هذه الفتى أصلا هي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، هي ليست ظاهرة لكنها مقدرة على آخر الفتح. والفتى رأيت الفتى هنا منصوب بفتحة مقدرة على آخر الكلمة، وكذلك مررت بالفتى هنا مجرور، مجرور بكسرة مقدرة على آخر الفتى، لكنها لا تظهر على كلمة الفتى لأن آخره هذه الألف، وهذا يسمى الاسم المقصور الذي لا تظهر عليه الحروف الحركات، عفوا لا تظهر عليه الحركات لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة لتعذرها، يعني ظهورها صعب، لذلك ما أظهروها وأخفوها، ولكن الإعراب مقدر على هذه الكلمة، فهذا معنى قوله أو تقديرا، هذا معنى الإعراب، هذا هو الإعراب. فتقول جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، علامة رفعه الضم، هذه العلامة هي علامة على ماذا؟ على الإعراب، على تغير هذه الكلمة، على تغير الكلمة. رأيت زيدا، هنا زيدا يكون مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا يسمى إعرابا، هذا التغير من الضم إلى النصب إلى الجر يسمى إعرابا، هذا هو الإعراب، وهو الذي نريد أن نصل إليه في دراستنا لهذا النحو، نريد إتقانه ونريد معرفته، لأن بإتقانه ومعرفته تستقيم ألسنتنا بالكلام باللغة العربية، وكذلك نتمكن من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. عندما تقرأ مثلا أو نعم عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله، إيش قال مين القارئ اللي قال؟ ولا بلاش نوضح الموضوع، خرب الشاهد في الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهنا الله إنما يخشى الله، وأنت تفسد الدنيا لو قلت إنما يخشى الله مشكل، فأفسد أخونا الموضوع، فقال هنا صارت فاعل، يعني الذي يخشى يصبح هو الذي يكون مرفوعا بالضم فهو الفاعل، أما النصب يكون هو المفعول به، يعني هو الذي خشي منه، فهنا جاءت إنما يخشى الله، فهنا تكون لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول به، أي هو الذي يخشاه من؟ العلماء، العلماء هنا هم الفاعل، فهم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. لو لم تدرس النحو ما تفهم هذا، لأنك لما تجدها أمامك إنه كانت تشكل على بعض الناس في صغرهم، مشكلة إيش هذه الآية؟ يعني عندهم اعتادوا على أن المقدم هو الفاعل والمؤخر هو المفعول به، هكذا سليقة، فكانت تشكل هذه، لم تعلم النحو تعرف أن الآية على هذا النحو بهذا المعنى. طيب بقيت معنا فائدة اللفظ التقديري، هذا التقدير يكون على الكلمات التي آخرها ألفا، التي آخرها ألف زائدة لازمة، الكلمة التي آخرها ألف لازمة هذه تقدر عليها جميع الحركات، الكلمة التي آخرها ألف لازمة تقدر عليها جميع الحركة. ماذا نعني بالألف اللازمة؟ أي الألف التي لا تنفك عن الكلمة دائما ملازمة لها، مثل الفتى، العصا، الراحة، هذه كلها آخرها ألف لازمة لا تنفك عن هذه الكلمة، لكن هذه الألف لا تظهر عليها الحركات، لماذا؟ لتعذر ذلك، هذا صعب عند العرب لذلك تركوا التلفظ بها، لكن عند الإعراب تعربها كما تعرب الكلمة التي تظهر عليها الضمة، إلا أنك تقول ضمة مقدرة أو فتحة مقدرة أو كسرة مقدرة على آخره، حصل تقدير في الأمر وليس ملفوظا بها. وما كان آخره ياء لازمة كذلك يحصل التقدير عليه، كلمة يكون آخرها ياء لازمة، ياء ملازمة للكلمة، هذه تقدر عليها الضمة والكسرة، الضمة والكسرة. أما الفتحة فتظهر عليها لخفتها. مثاله القاضي، القاضي، القاضي هذه الآن اسم، وهو اسم آخره ياء لازمة، لازمة للكلمة لا تنفك عنه. فهنا عند الإعراب تقول جاء القاضي، ما في واو، جاء القاضي، الواو إذا جاءت تكون ثقيلة على اللسان، جاء القاضي فيها ثقل، فلذلك خففوها وحذفوها، فتكون هنا الضمة مقدرة على آخره. لماذا؟ للثقل، مقدرة على آخر الكلمة للثقل. وهذه الكلمة إذا كان آخرها ياء، وهذا الاسم الذي يسمى الاسم المنقوص، الاسم المنقوص الأول الذي آخره ألف يسمى الاسم المقصور، يسمى الاسم المقصور. هذا الثاني يسمى الاسم المنقوص الذي آخره ياء، الاسم الذي آخره ألف يسمى الاسم المقصور. الاسم المقصور لا تظهر عليه جميع الحركة، الاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة لخفته، أما الضمة والكسرة فلا تظهر عليه. والنوع الثالث الذي آخره ياء المتكلم، الذي آخره ياء المتكلم، وهذا تقدر عليه أيضا الحركات. ياء المتكلم مثل ماذا؟ كتابي، صديقي، هذه الياء التي في الأخير هي للمتكلم، أصل الكلمة كتاب، وأضفت إليها الياء التي هي تدل على نسبة الشيء إليه، فتقول كتابي، صديقي، ابني، أستاذي، سيارتي، إلى آخره. فهذه الياء تسمى ياء المتكلم، إذا جاءت في آخر الكلمة كذلك هذه الكلمة تقدر عليها جميع الحركات باشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة. الآن كتابي، صديقي، سيارتي، لو لاحظت آخر الكلمة من غير الياء، كتابي، الباء ايش عليها؟ كسر. صديقي، سيارتي، دائما عليها كسرة، هذه كسرة تناسب الياء، فاشتغل هذا المحل اللي هو آخر الكلمة بحركة تناسب الياء، فدائما هو مجرور لاشتغال المحل بحركة المناسبة هذه، لكن هو مجرور هكذا على هذه الصورة، إلا أن التقدير، إلا أن الإعراب يكون مقدرا، يكون الإعراب مقدر كما تقدم في الألف والياء. وكذلك في الواو مثل يدعو، مثل يدعو، هذه الواو كذلك تقدر عليها حركة الضمة، وأما الفتحة فتظهر. إن القاضية لن يقضي ولن يدعو، فالفتحة تظهر عليها. طيب الآن الكسرة تظهر ولا ما تظهر؟ ها؟ هذه زلة كبيرة، انتبهوا. يدعو، نعذركم ما زلتم ما أخذتها، يدعو فعلا، والفعل لا تدخل عليه الجر، صح؟ الفعل لا يجر أبدا، الذي يجر هو الاسم، فلذلك ما في كسر أصلا، هنا ما في عندنا إلا ضمة أو فتح، فهنا نقول الضمة تقدر والفتحة طبعا بس. هذا ما يتعلق بمسألة التقدير. المسألة الأخيرة، عرفنا الإعراب ونحتاج أيضا أن نعرف البناء. البناء في اللغة معروف هو وضع الشيء على الشيء على جهة الثبوت واللزوم. ومنه بناء البناء عندما يبني الجدار يضع الطوب على الطوبة حتى يبني الجدار، هذا أصل البناء في لغة العرب. أما البناء في الاصطلاح فهو لزوم الكلمة أو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، هذا يسمى ماذا؟ مبني، يسمى مبنيا. فإذا الكلمة لزمت حالة واحدة في جميع الأحوال تكون ماذا؟ مبنية، تكون مبنية. مثاله مثلا كثير من حروف الجر من هذا القبيل، كثير من حروف الجر هي مبنية، مثل من، إلى، عن، في، كل حالة واحدة لا تتغير، جبتها كيفما أتيت بها دخل عليها إيش ما دخل من عوامل هي كما هي لا تتغير، هذه تسمى مبنية. كالفعل الماضي مثلا في بعض حالاته أو الأصل فيه أن يكون مبنيا، جاء، ذهب، قرأ، دائما مبني على إيش؟ على الفتح، دائما آخره مفتوح لا يتغير البتة مهما دخل عليه من عوامل. هذا معنى البناء. والكلمات إما مبنية أو معربة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، ما هو المعرب منها وما هو المبني منها، والمعرب كيف يعرب، كيف يكون في بعض الحالات مرفوعا والحالات التي يكون فيها منصوبا إلى آخره، كل هذا سيتبين معنا إن شاء الله في الدروس القادمة. طيب إذا نأخذ النوع الأخير هذا، أنواع الإعراب. قال المصنف رحمه الله: أنواع الإعراب. قال: وأقسامه أربعة. عرفنا ما هو الإعراب، الإعراب له أنواع. قال: أقسامه أربعة، أنواع، أقسام، المعنى واحد: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه هي أنواع الإعراب، لا يخرج نوع الإعراب عن هذه الأربع. فلا يمكن أن تقول غير مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، هكذا تكون الكلمة. فالأنواع كم؟ أربعة. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. إذن الجزم الذي هو أصله السكون، العلامة الأصلية السكون، يكون هذه دائرة صغيرة على الكلمة، هذه تسمى سكونا، هذه علامة الجزم، علامة الجزم الأصل. فالجزم لا يدخل على الأسماء البتة، لا تقول هذا اسم مجزوم، ما في شيء من هذا، الجزم خاص بالأفعال لا بالأسماء. إذن الأسماء يدخل عليها ماذا؟ الرفع والنصب والجر فقط، خفض والجر ذكرنا بأنه معنى واحد. قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن لا يمكن أن تقول هذا فعل مجرور، هذا لا يحصل، لا يوجد. الذي يحصل هو أن يكون الفعل إما مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، والاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فقط. فإذا الأسماء لها ثلاثة والأفعال لها ثلاثة، يتحدان في الرفع والنصب، وينفرد الاسم بالجر وينفرد الفعل بالجزم. هذه أنواع الإعراب. وفي التعريف يقولون: النصب أو الرفع تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنه، تغير في آخر الكلمة مخصوص علامته، ما الذي يدل على الرفع؟ الضمة وما ناب عنها، ليست فقط الضمة، الضمة هي الأصل، لكن يوجد أيضا ما ينوب عنها وسيأتي إن شاء الله. كذلك النصب تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. إذن أصل العلامة التي تدل على النصب هي الفتحة. وأما الخفض فتغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. هذا معنى الخفض والنصب والرفع. وأما الجزم فتغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. إذن عندنا الأصل في الرفع أن علامته الضم، والأصل في النصب علامته الفتح، وأن الأصل في الجر علامته الكسر، والأصل في الجزم علامته السكون. ستأتي علامات أخرى لكن هذه هي الأصول. فعندما تريد أن تعرف تقول مثلا جاء فعل، هذا الأمر الأول تميز فيه بين الأنواع الأخرى، هو فعل أم اسم أم حرف؟ تقول هو فعل. ما حاله من ناحية الإعراب؟ قل هو فعل مبني على الفتح، وسيأتي إن شاء الله مسألة البناء على ماذا تكون مبني على الفتح. عندما تريد أن تعرف محمدا مثلا، جاء محمد، محمد فاعل مرفوع، هو فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، هو فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، لكن هذه كبداية لمسألة